الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في المحاضرة السابقة في أن السعي هل يلزم الإتيان به قبل حلول الغد؟ النتيجة التي انتهينا إليها وفاقا للمشهور هو ذلك، إما على سبيل الفتوى أو على سبيل الاحتياط. والمنشأ للعدول من الفتوى إلى الاحتياط أشرنا إليه سابقا، حيث إن صحيحة العلائف الرزين احتملنا أنها نفس صحيحة محمد بن مسلم وحيث لا نعلم إلى آخره. هذا كل مضى فيما سبق. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى ملاحظات في المقام. هناك بعض الملاحظات ترتبط بالموضوع المذكور، 4 ملاحظات إن شاء الله. الملاحظة الأولى إن المكلف لو أتى بالطواف قبل الظهر أو بعد الظهر فهنا يقال لا يجوز أن يؤخر السعي إلى الغد، إما بنحو الفتوى أو بنحو الاحتياط على الاحتمالين السابقين، وهذا شيء واضح. والكلام هو فيما لو فرض أن المكلف أتى بالطواف في أخريات في أواخر في آخر في آخر اليوم السابق، كما إذا فرض أنه أتى بالطواف قبل أن يحل الفاجر بنصف ساعة مثلا وأكمله وقد بقي لحلول الفجر دقيقتان أو 3 مثلا، فهنا يكون الأمر كذلك. يعني ماذا يعني؟ لا يجوز تأخير السعي إلى الغد، يعني إلى الدقائق، أو أن مثل هذه الحالة ليست مشمولة علما لصحيحة العلاء السابقة. لا يبعد شنو نظرك الشريف سشنو لا يبعد دعوى الانصراف عن مثل هذه الحالة، أي انصراف صحيحة العلاء حينما سأل السائل أتى بالطواف فأعيا، هل يجوز تأخير السعي إلى غد؟ قال لا. ليس من البعيد السؤال والجواب منصرفان، ما ستقبل دعوة الانصراف يا لا، منصرفان عن مثل هذه الحالة. وهذا من موارد الانصراف المقبول رغم أنه لم ينشأ من كثرة الاستعمال، وهي مرارا أنا نبهت إليه. فإن الانصراف متى ما شعرنا به بالوجدان أخذنا به مهما كان منشأه، ولا نتقيد بالمنشأ. وهذه ملاحظة مهمة. لكن يبقى شيء، وهو أنه سلمنا بالانصراف، وأن الصحيحة صحيحة العلاء لا تشمل مثل هذا المورد. لكن كيف نثبت، كيف نثبت جواز التأخير إلى الغد في مثل هذه الحالة؟ فإنه لا يوجد عندنا دليل على المنع، كما لا يوجد دليل على الجواز. فالجواز أي جواز التأخير بما نثبته بعد قصور دليل المنع، إن هذا كلام قد تقدمت الإشارة إليه فيما سبق، حيث قلنا إن مقتضى الأصل العملي هو إيش قلنا؟ جواز التأخير. فإن لزوم الفورية كلفة زائدة لا يعلم بها، فهي مرفوعة بحديث البراء. ولكن ذكرنا أنه قد يدعى قبل وصول النوبة إلى الأصل العملي وجود ما يثبت اعتبار الموالاة، وهو أن الحج ذات وحدة عرفية على كلام تقدم فيما سبق. وقد انتهينا فيما سبق إلى أن هذه الدعوة لم تثبت، أي دعوة الوحدة العرفية على خلاف باب الصلاة. ولكن من ثبت عنده ذلك فيشكل عنده الأمر في جواز التأخير لعدم إمكان تمسكه بأصل البراءة، اللهم إلا أن يكون الفاصل قليلا بحيث لا يخل، لا يخل بمن؟ بالوموالاة والوحدة العرفية، وحينئذ لا يعود مانع من التمسك بأصل البراءة. هذا كله في الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، لا يعني تردون يقولون انصراف ما موجود، الأمر إليكم. هاي بعد قلت أنا دائما دعوة الانصراف شنو؟ دعوة الانصراف تبقى حينئذ وجدانية، هاي بعد كل واحد إلى آخر. زين، الملاحظة الثانية، لو فرض أن المكلف أتى بالطواف قبل الظهر مثلا، وأصابه الإعياء كما إذا كان شيخ كبير، فإن زال عنه الإعياء بعد أن استراح ساعة أو ساعتين فيشمله آنذاك خطاب صحيحة الحلبي، وأنه لا يجوز التأخير علما إلى غد. ولكن لو فرض أن العذر عن الإعياء قد استمر به إلى شنو؟ إلى الغد، فهل في مثل هذه الحالة يكتفي بالإتيان بالسعي في الغد؟ أو أنه يبطل طوافه السابق لعدم تحقق الشرع عن اتصال السعي بالطواف قبل حلول الغد. لا يبعد دعوى انصراف الصحيح عن مثل هذه الحالة، فإن الصحيحة لم تفترض استمرار العذر، وإنما افترضت أن الشخص أصابه الإعياء بعد الطواف فلم يستطع أن يأتي بالسعي بعده مباشرة. فأحب أن يؤخره إلى غد، ولكن بعد افتراض أن الإعياء ماذا؟ يزول بعد ساعة أو ساعتين كما هي العادة، فإنه عادة يزول ولا يبقى إلى آخر الليل. فالسؤال هو سؤال عن مثل هذه الحالة، يعني حالة إصابة الإعياء المؤقت للإعياء المستمر إلى غد، وإلا فلا نحتمل. عندي قرينة وإلا فلا نحتمل، لأن شريد أقول أن يولى أنه مع الإعياء المستمر إلى الغد يقول الإمام يقول لا يجوز التأخير، ما أقدر. فهل يحتمل أن الإمام الصادق يقول رغم ذلك يكون شنو؟ إنه لا يحتمل هذا الشيء. فلاحظ الصحيحة: سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيا، أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد؟ قال لا، إن السؤال يقصد منهما إذا أصابه الإعياء فلم يتمكن من الإتيان بالسعي المتصل بالطواف، لأن الإعياء مستمر إلى آخر الليل، وعليه مثل هذه الحالة ليست مشمولة للنص للانصراف ولو لأجل القرينة التي أبرزناها، وهي أنه لا يحتمل أن الإمام رغم استمرار الإعياء يقول يلزمك قبل الغد الإتيان به، لأنه بعد الانصراف نتمسك بمقتضى القاعدة وهو أصل البراءة، إن لم نعتبر الوحدة الحرفية على الكلام المتقدم. جيد، هذا بالنسبة إلى الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة، مو الحرج لا يثبت الصحة، يعني لا يثبت أنه شنو أن ما تأتي به يقع صحيحا، وإنما أقصى ما يثبت كما قلنا لسان ماذا النفي. اي ما هو هذا، أنت ما ملزم هسه بعد بمن أنت بأن تأتي به الآن لأنه حركة، لكنه هل ما أتيت به ما تأتي به مع التأخير هل هو صحيح؟ لسانه ليس لسان إثبات، فلعل الوظيفة حينئذ تكون النيابة مثلا، وهذا بخلاف شنو حديث الرفع. حديث الرفع يرفع شرطية الموالاة في مثل هذه الحالة، نشك في أن الموالاة على أي حال. زين جيد، الملاحظة الثالثة: لو فرض أن المكلف أخر السعي إلى غايته، فهل هناك مخالفة تكليفية فقط من دون ماذا؟ من دون بطلان يعني يقع السعي صحيحا، غايته يكون عاصيا وآثما للحكم التكليفي بلزوم الفوري، أو أن السعي يقع باطلا وبالتالي الطواف يقع كذلك يعني باطلا، فإن الموالاة لا تتحقق إلا بأن يعاد الطواف ثم السعي بعده قبل الغير. والجواب إن ظاهر النهي وإن كان هو الحكم التكليفي المولوي يعني في سائر المقامات، ولكن في خصوص مقامنا، في خصوص مقامنا وما شاكله، يقال بأنه ظاهر في الإرشاد، أي الإرشاد إلى فساد الساعي لو تأخر عن الطواف إلى الغد، فالنهي إرشادي وليس مولويا، ومعه فيقع باطلا فيلزم إعادة الطواف والسعي من جديد معا. أما لماذا صار النهي ظاهرا في الإرشاد ورفعنا اليد عن ورفعنا اليد عن من؟ عن المولوية. ذلك إما لدعوى الظهور الثانوي في باب المرتبات الذي صار إليه غير واحد من الأعلام، فقد ذكرنا في أبحاث سابقة أن جملة من الأعلام كالشيخ النائيني والسيد الخوئي دعوا ظهورا ثانويا في باب المرتبات، فمتى ما نهي عن فعل في باب المرتبات كان ظاهرا في الإرشاد إلى المانعية والفساد، فحينما ينهى عن القهقه في الصلاة فذلك ظاهر في مانعيتها وأنها توجب البطلان، وهكذا حينما ينهى عن الارتماس بالصوم فإنه ظاهر في الفساد في الإرشاد إلى الفساد وهكذا. ومنشأ هذا الظهور الثانوي إذا سألنا الجماعة وقلنا لهم بويا من لكم هذا الظهور الثانوي علمونا حتى احنا نتعلم، اجابوا بان المستند هو مستند شنو هو؟ هو العرف، والعرف ببابك فاساله ولاحظه فانه يفهم في أمثال الموارد المذكورة في مثل المورد المذكور يعني مورد المركبات يفهم على الإرشاد إلى الفساد، إنه إما أن يدعى هذا، ونحن في أبحاث سابقة قلنا نحن شنو نقول؟ صحيح هذا الحكي دعوة الظهور في من؟ في الفساد، العرف هيك يفهم. ترددنا وتأملنا محتمل لكن لا نجزم بذلك. إذن إما أن نتمسك بهذا الظهور الثانوي لو تم، أو أن ندعي وجود ارتكاز متشرعي على أن التأخير ليس من المحققات التكليفية والمولوية. فمن أخر الساعي لا يكون آجلا، إن المرتكز الشرعي منعقد على ذلك، وهذا الارتكاز يكون سببا لانصراف النهي من المولوية إلى الإرشادية. إذن اتفقنا على أن مع التأخير يبطل السعي والطواف وتلزم الإعادة من جديد. هذه الملاحظة الثالثة. والملاحظة الرابعة الأخيرة، إن السيد الماتن في عبارة الماتن ذكر أن الأحواط يعني استحبابا أن لا يحصل تأخير السعي عن الطواف حتى قبل حلول الغد. يعني إذا كان التأخير بمقدار معتد به كساعة أو ساعتين مثلا، فأتى بالطواف ثم أراد أن يؤخر ساعة أو ساعتين، يعني يذهب إلى شقة السكن ويقعد يسولف والعصرية يجي يقول العصرية يجي وأجيبا شنو السعي، مع فرض أنه لا يوجد مبرر من تعب أو غير ذلك، وإنما مجرد يشتهي. ماكو داعي يقول لك انا ليش هسه مستعجل اخليه بعد. الاحوط عدم ذلك، حيث قال الاحوط ان لا يؤخر الساعي عن الطواف وصلاته بمقدار يعتد به من غير ضروره، اذا كان يعني غير ضروره، كشده الحر والتعب. وان كان الاقوى شنو الجواب؟ سؤالنا هذا وسؤالنا ما هو منشأ هذا الاحتياط الاستحبابي؟ أنه حتى قبل حلول الغد الأحوط استحبابا أن لا يحصل تأخير، فإن الاحتياط الاستحبابي يحتاج إلى منشأ. ما هو منشأ هذا الاحتياط؟ يحتمل أحد وجهين. الأول إن الموالاة شيء محتمل في حد نفسه، فنحتمل أن الشارع يطلب أفعال الحاج بنحو لا تتحقق فواصل معتد بها، وخصوصا إذا أخذنا تلك الملاحظة السابقة بعين الاعتبار، وهي أن الحج له وحدة عرفية وإلى آخره. فإنه لو أخذنا تلك الملاحظة السابقة يشتد احتمال الحاجة إلى الاحتياط. وعلى أي حال نحن نحتمل أن الشرح يريد كل فعل من أفعال الحد متصلا بالفعل السابق، وهذا الاحتمال ولو لم يكن له شنو مستند معتبر علمي، ولكن ما دام هو ثابت هذا الاحتمال في حد نفسه يعني في القلب، يكفي ان يكون منشأ علما للاحتياط الاستحبابي. هذا الوجه الاول، لا باس بذلك ما دام يحتمل، لا باس بذلك. بل اذا فرد واحد قال انا شيخي ما احتمل هالحكي، شنو احتمال على انه تعتبر الافعال شيء بعضها متصل بمن بالبعض الاخر، سيره المسلمين قد جرت ما ادري شنو ما ادري. هم اذا رفضت هذا الاحتمال من اساسه من جذوره ازلته، هذا بعد ما راح يكون منشا له. اما اذا فرض ان شخص قال لا اخوك احتمال موجود، سرايه الامر ما انه مستند، فاذا سلمت على ان هذا الاحتمال موجود ولو بلا مستند وهو يكفي حينئذ الاحتياط الاستحباب. جيد، هذا الوجه الاول. والوجه الثاني لهذا الاحتياط الاستحبابي ان يدعى انه في بعض الروايات السابقة سئل عليه السلام عن تأخير السعي إلى أن يبرد يعني الجو، فقال عليه السلام لا بأس، إن هذا قد يفهم منه، وأسلط الأضواء على كلمة قد وقد للتقليل، قد يفهم منه ما أريد أقول جسما أن التأخير من دون عذر لا يجوز، هكذا قد ارتكز في ذهني السائل. والإمام أمضى هذا الارتكاز ولم يقل له حتى من دون حرارة الجو هو يجوز لك التأخير. إذن هذه الرواية ربما، أنا ما أريد أقول هذا حكي صحيح، هذا ما اريد اقول، بس يعني شيء يصلح علما للاحتياط الاستحبابي. انا ارتكز في ذهن السائل عدم جواز التاخير من دون عذر يعني حراره الجو، والامام امضى هذا الارتكاز، ان هذا يصلح ان يكون منشا للاحتياط الاستحبابي، اما الاول اما الثاني او اثنيناتهم. هذا بالنسبة إلى ملاحظات التي ترتبط بمسألتنا المذكورة. ها؟ لا لا ما قلت مستحب، أحوط. لا ترى الأحوط غير الاستحباب، مو الاستحباب نسبة إلى الشرع، نسبة إلى الشرع، فإذا نسبة إلى الشرع يحتاج علما لا دليل قوي، ما يصير دليل ضعيف. أما أنا ما قاعد أقول مستحب شرعا، مش قاعد أقوله الأحوط الأحسن، طيب مو نسبة إلى الشرع، قاعد أقول الأحسن في مقام تبرئة الذمة، وهذا لا بأس به الاحتياط الاستحبابي واقعا ما دمنا نحتمل ذلك يكون منشأ. بلي سخد واحد يقول لنا شيخنا نصحب هالقدر سوينا أحوط وأحوط، هذا راح يصير شنو؟ هاي قضية ثانية، هاي عنوان ثاني، لكن بقطع النظر عن هذا لا بأس بذلك ما دمنا نحتمل. إيه على أي حال، بقي ملاحظة أخرى لا ترتبط بمسألتنا هذه، وإنما ترتبط بمسألة أسبق، وطبيعي أنت بعدين إن شاء الله ترتبها وتذكرها مو تبقيها هنا، وما يصير شيء كما أكو بعضهم طبعوا تقريراتهم، بعض المتقدمين مو السائل، انا قاعد اقول هيك يعني الاستاذ اذا استدرك على انه في يوم ثاني في يوم ثالث شهر مبقي شنو الاستدراك شنو. لا اخوي مو انت المقرر قال يكون يرتب المطلب يحذف الزوائد يرتب الجمل ما ادري كل شيء يخليه في موقعه المناسب مو انه في ما اكو ينزله. هاي نقطه ضعف مو نقطه قوه. عن واحد ينزل كل ما يقوله الاستاذ لا يكون يرتبه لا اشكال. على اي حال ملاحظه ترتبط بما سبق وهو انه قلنا في مساله سابقه لم يدل دليل على لزوم النيابة في السعي، لم تدل رواية على لزوم النيابة في السعي لمن لا يتمكن من الإتيان بالمرتبة الأولى التي هي عبارة عن المباشرة بمعناها العام. لا توجد رواية تقول إذا لم يتمكن من السعي بالمباشرة فعليه النيابة. تذكرون هكذا قلنا وحاولنا أن نستفيد ذلك من روايات الطوائف ببيان تقدم، ولكن ربما يقال توجد رواية. أنا أذكر لكم هاي رواية لعله أفهم رواية أخرى ثانية، بس هاي الرواية أريد أنبه عليها. قد يقال توجد رواية تدل على ذلك وهي صحيحة أو رواية إسحاق ابن عمار، اكتب بالهامش الترديد بين كون صحيحة أو رواية باعتبار ورود سهل في السنة. فعلى المبني من يبني على أن سهل ضعيف تصير رواية وإلا تصير صحيح. رواية أو صحيحة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام رجل طاف طواف الفريضة ثم اعتل علة لا يقدر معها على إتمام الطواف. لحد الآن تفيدني أو ما تفيدنا هذه؟ ما تفيدنا أي بالطواف من وين بالسعي ايش تفيدني؟ أقول لك ما يخاد انتظر خلينا نشوف جواب الإمام شنو. فقال راح أحذف الجمل السابقة خلي نقاط لأن مو موضع الشاهد، موضع الشاهد في جواب الإمام. وإن طالت علته أمر من يطوف عنه أسبوعان. اي بلكت يقول الامام ويسعى عنه بلكت يا الله. امر من يطوف عنه اسبوعا ويصلي هو ركعتين. هو يعني من هو؟ صاحب العلم. هو انت ما تقدر تطوف لكن صلاه وتقدر تصلي، ويصلي هو ركعتين ويسعى عنه عشان. ويسعى عنه وقد خرج من إحرامه. وكذلك نقطة وكذلك يفعل في السعي وفي رمي الجمار. وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 386 الباب 45 من أبواب الطواف الحديث رقم 2. طبيعي هاي عبرة الرواية عليه من عبرة شقولا عبرة علامة شقولا عبرة على صاحب الوسائل. وهو صاحب الوسائل يلاحظ شنو يعني من المناسب هي الرواية الوحدة يذكرها في 10 أبواب 20 بقى. هذه هم تدل علامة على النيابة في من في السعي. فمن المناسب أن يعقد باب أنه السعي هم فيه نيابة ويستشهد بهذا الرواية. بس عملية متعبة واقعا عملية يعني تعال الرواية يكون صاحب الوسائل شنو ينظر لها نظر دقيق. ما هي يحتاج إلى دقة أنه الإمام قال هنا ويسعى عنه. على أي حال عبرت هذه على صاحب الوسائل وإلا كان المناسب أن يعقد لها بابان. ولكن إذا عبرت عليه فرد شيء طبيعي. ليش؟ لأنه هاي ويسعى عنه جاية بالأثناء مو هو محط نظر شنو السؤال بداية، وإنسان عادة يلتفت إذا كان شنو مورد السؤال الشيء مورد، أما بالأثناء إجا يغفل عنه. هذه همات لا بأس، إذا هيك أكو ما أدري يكون نشوفه هذه لا بأس همات بها. زين قلت لعله أكو رواية شنو من هذا القبيل ثاني أو ثالثة همات أكو، إذا واحد إلى خلقه يفتش، بس عملية كما قلت متعبة. وهي جيدة، وهي جيدة حيث دلت على أنه يسعى عنه، بل بعد ذلك قال عليه السلام وكذلك يفعل في السعي، يعني إذا لا يتمكن فيسعى عنه. إذن فيها شاهد على ما يراد في موردين، مورد الأول يسعى عنه، المورد الثاني وكذلك يفعل في السعي. ولكن الرواية بالمتن المذكور قد نقلها الشيخ الكليني في الكافي، وأما الشيخ الطوسي فقد نقلها من دون كلمة الساعي، يعني من دون ذكر مورد الشاهد، فإنه نقلها هكذا: أمر من يطوف عنه أسبوعا، مثل ذيك الرواية، ويصلي عنه، مثل ذيك الرواية. وبعدين خلينا نشوف شو يقول: وقد خرج من إحرامه وفي رمي الجمار مثل ذلك. انتهى التهذيب، الجزء 5 صفحة 124، رقم الحديث 407. إنه لم يذكر في هذا النقل السعي، لا توجد إشارة إلى ذلك، وحيث لا نعلم بالصادق فحينئذ يتوقف من هذه الناحية. اللهم إلا إذا بنينا على فكرة إصالة عدم الزيادة، فإن ذلك البحث الذي أشرنا إليه في محله المناسب يأتي هنا وينتفع به، فمن يبني على ذلك الأصل يمكن أن يطبق في المقام ويستفيد منه. وعليه هذه الرواية هي الاستشهاد بها محل تأمل من هذه الناحية. بقية حديثنا إن شاء الله في المسألة الجديدة إلى ما بعد التعطيل، نسأل الله التوفيق لنا ولكم، ونراكم على خير وترونا على خير إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد، يعني عندنا أصول بمعنى من